بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أخذنا أمس بعض المسائل التي تتعلق بالإمامة. أخذنا إمامة الذي فيه سلس في البول، كم له حالات؟ حالتان.
الحالة الأولى أن يأم من وراءه يكون مصابا مثله في
البول. نعم، أن يأم من هو مصاب مثله بهذا المرض، فهنا اتفق الفقهاء على أن الصلاة صحيحة وجائزة عند غيرك. أن يؤم من ليس مصابا بذلك، فهل تجوز وتصح إمامته أو لا؟ القول الصحيح أنها تصح لعدم الدليل المانع من ذلك. ثم أخذنا إمامة ولد الزنا، هل يصح أن يؤم الناس؟ الصحيح أنه يصح ذلك، وأن هذا قول عامة العلماء، ولا تأثير لوزر أبويه عليه إن كان صالحا وكان عدلا رضيا. فما حال حديث ولد الزنا شر الثلاثة؟ صحيح حديث من؟ يا مهيب، قال صلاح ضعيف، كنت أنت موجود؟ إذا كنت موجود فهي كبيرة. حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره هو حديث صحيح على شرط مسلم. فما معنى؟ نعم، أرجح ما فسر به أنه شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه وسار على طريقهما في المعاصي والفجور. وهناك محمل آخر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان من المنافقين بعينه، ولكن هذه الرواية فيها طيب. هل صح تلك الزيادة إذا عمل بعمل أبويه؟ جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وكلاهما ضعيف. إمامة الأم، ومن مراد بالأم في هذه المسألة؟ لا يستطيع قراءة الفاتحة لا من المصحف ولا حفظا. رجح ابن المنذر ماذا؟ صحة إمامته، لأن صلاته في نفسه ماذا؟ صحيحة، ولكن ينبغي أن يكون غيره هو الإمام، فإن صلى للناس صحت صلاته. طيب، ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسائل منها أن الرجل يؤم النساء، وأما كونه يؤم الرجل بالنساء لا العكس. إمامة الرجل للنساء لها حالتان كما ذكر الشوكاني رحمه الله وإشار إليه. الحالة الأولى أن يصلي أو أن يؤم النساء ومعهن رجال، كما هو معلوم أن تكون النساء بمفردهن والرجال بمفردهن، لكن هذه صورة المسألة، أن تأتم النساء بالرجال، أن تأتم النساء بالرجل ومعه أيضا رجال يأتمون بصلاته. وهذا يصح، نقل الشوكاني رحمه الله هنا عدم الخلاف، قال وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع، ليس في هذا نزاع، أن صلاة أن إمامته بالنساء في هذه الحال إن كان يتم به أيضا الرجال جائزة. وأدلة ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به واليتيم والمرأة من ورائهم جدته مليكة، وهكذا لا يزال النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين خلفه فرضا ونفلا في صلاة الفرائض وفي غيرها. كان نساء من المؤمنات يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن ما يعرفن أحد من الغلس، وأدلة ذلك كثيرة، ويدل عليه حديث عائشة الذي ذكره هنا وإسناده حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا. كان إذا رجع ومن نساء من لم يصلي يصلي بهم إماما. بل هذا يكون دليلا للصورة الثانية كما سيأتي. الصورة الثانية من إمامة الرجل للنساء أن يصلي الرجل بنساء ليس معهن رجال، أي لا يتم به رجال بل يتم به نساء فقط. وهذا فيه خلاف، والصحيح صحة الصلاة، لأدلة منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع فيصلي بأهله، وهذا ظاهره أنهن لم يكن معه غير نسائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا. وهكذا صح عن عائشة رضي الله عنها في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف صلي بها إماما. وصح أيضا في قصة أبي سعيد مولى أبي أسيد عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه حين تزوج أمره ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر أنه إذا دخل عليه أهله أن يصلي بهم إماما، قال فإذا دخل عليك أهله فصلي ركعتين. وجاء عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن مسعود أنه أمر بذلك رجلا يقال له أبو حريز، جاء رجل يقال له أبو حريز يسأل عبد الله بن مسعود إسناده صحيح. قال: إني تزوجت امرأة بكرا وإني أكره أو إني أخاف أن تتركني. والفرق هو البغض. فبما تأمرني؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان يريد أن يبغض إليكم ما أحل الله، فإذا دخل عليك أهله فصلي بهم ركعتين. ثم علموا ذاك الدعاء. وسنده صحيح موقوف. وقد جاء مرفوعا وفي ضعف، جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك من تزوج أن يصلي ركعتين بأهله يكون هو فيها إماما، والحديث في ذلك في ضعف، ولكن صح موقوفا عن ابن مسعود وفي الطريق الأولى عن ابن مسعود وحذيفة وأبي ذر رضي الله عنه. فهذه الأدلة فيها أن للرجل أن يصلي إماما بالنساء من محارمه أو من غير محارمه بعيدا من وراء حجاب، وإن لم يكن يهتم بصلاته رجال. فلو احتاج الإنسان أن يصلي بأهله في بيته صلى بهم، هاتان حالتان لإمامة الرجل بالنساء والكل صحيح. ثم ذكر مسألة عدم صحة إمامة المرأة بالرجل، أي أن لا يصح أن المرأة تأم رجلا. قال: وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين، والرجال قوامون على النساء، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما ثبت في الصحيح صحيح البخاري: ومن اهتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاة. مسألة إمامة المرأة بالرجال، نقل ابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهم عن عامة أهل العلم أن صلاة الرجل خلف المرأة لا تصح لا فرضا ولا نفلا، أن صلاة الرجل خلف المرأة غير صحيحة لا فرضا ولا نفلا، بل نقل ابن حزم رحمه الله على هذا الإجماع، نقل على ذلك الإجماع، وسيأتي أنه خالف أبو ثور. استدل هؤلاء بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي بكر: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن أعظم الولايات أمر الصلاة وإمامة الصلاة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك لا يفلح. استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل صفوف النساء متأخرة
وجعل شر صفوفهن من تقدمت مما يلي الرجال. ومعلوم أن الإمام يحتاج أن يتقدم، فلا يصلح أن تكون المرأة إماما للرجال لما في ذلك من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من التعرض للفتنة. جاء في حديث صريح في هذا في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأم امرأة رجلا، لا تأم امرأة رجلا، ألا لا تأمن امرأة رجلا، كذا لفظ حديث طويل. وفي هذا أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر، من طريق عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله. عبد الله بن محمد العدوي هذا متروك شديد الضعف، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، فالحديث شديد الضعف لا يصح. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أخروهن حيث أخرهن الله، في مصنف عبد الرزاق وإسناده صحيح ومعجم الطبراني، أن النساء والرجال من بني إسرائيل كانوا يصلون جميعا، وكانت المرأة يكون لها الخليل أي الصديق فتواعده الصلاة، ثم تتخذ نعلين من خشب مرتفعين فتتعرض له، فألقى الله تعالى عليهن الحيضة. وتقدم معنى هذا، ما معنى ألقى الله عليهن الحيضة؟ هل ما كانت الحيضة في النساء قبل بني إسرائيل شدتها؟ نعم، اشتدت عليهن. ثم كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. ورجح هذا العلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين في فتاوى اللجنة الدائمة كذلك، أن صلاة الرجل خلف المرأة لا تصح، وأن عليه أن يعيدها. خالف في هذا أبو ثور فقال: لا إعادة على من صلى خلفها. قال: من صلى خلفها فلا إعادة عليه، صلاة صحيحة، وهو قول مخالف لعامة العلماء وغير صحيح، بل الصلاة خلف المرأة باطلة. وهذا كالإجماع بين العلماء. لو صلت المرأة بالصبيان الذين لم يبلغوا، امرأة في البيت عندها إخوانها وأبناء أخيها، صلي بهم، هل تصح الصلاة؟ ها؟ لا تصح. بل إن كان هناك عذر من صلاة في البيت، وإلا يأمرون بالمسجد، بالمسجد الصلاة، لكن إن كان هناك عذر تقدم من أحد الصبيان، فإن صلاة الصبي مرت معنا إمامة الصبي صحيحة أو لا؟ ما الدليل؟ عمرو بن سلمة الجرمي صلى بهم وهو ابن 5 سنين أو ابن 6 سنين، نعم. فصلاة الصبي جائزة، فلا يصح المرأة أن تأم الرجال ولا أن تأم الصبيان ولو كانوا دون البلوغ. ها؟ يعني هي إذا كانت إماما، الله أعلم، يحتاج نظر فيه صلاتها، لكن من صلى خلفها لا تصح صلاته. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله ائتمام المفترض بالمتنفل وائتمام المتنفل بالمفترض. قال: وأما كونه يؤم المفترض بالمتنفل والعكس فلا خلاف في صحة صلاة المفترض بالمتنفل، أي يكون المفترض إماما ويصلي خلفه من متنفلون. وأما العكس، ما هو العكس؟ أن يكون الإمام متنفلا ومن خلفه يصلون الفرض. فلحديث معاذ أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، وفي الصحيحين عن جابر، وهي قصة معاذ وعن جابر ليس عن معاذ، لكن قد جاء الحديث عن معاذ في معجم الطبراني عن معاذ نفسه. وأما الحديث الذي في الصحيحين وأشار إليه الشوكاني فهو حديث جابر رضي الله عنه. ذكر النووي رحمه الله في هذه المسألة قولين، يعني صلاة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، في شرح المهذب المجلد الرابع صفحة 120. قال: فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم، وهذا يشمل ثلاث صور اختلاف نية الإمام والمأموم. الصورة الأولى أن تكون نية الإمام الفرض ونية المأموم النفل. الصورة الثانية أن يكون نية الإمام النفل ونية المأموم الفرض. الصورة الثالثة أن يكون نية الإمام فرضا ونية المأموم فرض آخر، أن يكون نية الإمام فرضا، مثلا الإمام يصلي العشاء ونية المأموم ماذا؟ المغرب، أو هو يصلي الظهر، أو هو يصلي العصر ونية المأموم الظهر. فهي ثلاث حالات كلها داخلة في هذا الذي سيذكره النووي رحمه الله. ذكر فيه قولين: القول الأول جواز الجميع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والظاهرية وحكى ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وأبو ثور وأبي ثور وسليمان بن حرب أن الجميع جائز. وهذا رجحه النووي. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر. الصورة الثالثة. وحكى ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب قال: وبه أقول، أي ابن المنذر رجح ابن المنذر، وهو مذهب داود، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء، أنه يجوز إماما أو ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمفترض في فرض معين بمفترض في فرض آخر. كل ذلك جائز. وأدلة ذلك كثيرة. أما اتمام المتنفل بالمفترض فحديث يزيد بن الأسود الذي تقدم معنا في مسند أحمد وبعض السنن في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أتيا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يصليا معه، فأراهما معتذرين فدعاهما قال ما شأنكما؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام ولم يصلي فصليا معه واجعلا صلاتكما معه نافلة. فهذا في صلاة المتنفل خلف المفترض. وأيضا حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وأبي داود وحديث صحيح أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق، من يتصدق على هذا؟ فيقوم يصلي معه، فقام رجل وصلى معه. وإن كان هذا فيه دليل على ماذا؟ على العكس. نعم، فإن هذا الرجل لا، أو نعم، دليل على الصورة الصحيحة أن يكون ذاك الرجل إماما وهذا الذي يقوم يصلي معه ماذا؟ مأموما. نعم، ففيه شاهد على ذلك. وبهذا استدل به شيخ الإسلام على هذه المسألة، دليل أن هذا الرجل الذي دخل ولم يدرك الصلاة سيكون هو إيه؟ هو الإمام ويصلي فرضا، والذي يقوم معه يكون ماذا؟ مأموما، يكون له نافلة. وأما العكس ففي قصة معاذ صلاة المفترضين بالمتنفل، أو صلاة المتنفل بالمفترضين. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ولم يصلوا فيصلي بهم إماما، فكانت له نافلة ولهم فريضة. استدل شيخ الإسلام أيضا على هذه الصورة بصلاة الخوف في بعض صورها في مسند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين، فكانت الأولى في حقه صلى الله عليه وسلم فريضة والثانية في حقه ماذا؟ نافلة، وصلى خلفه مفترضون من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، حديث الأمراء الذين يأخرون الصلاة عن وقتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها ثم يجعل صلاته معهم نافلة، دليل على الصورة الأولى أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا. طيب، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني عدم جواز الجميع، فلا يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، ولا متنفل خلف مفترض، ولا مفترض فرضا معين خلف من يصلي غيره. قال النووي رحمه الله: قاله الحسن البصري والزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك. قاله الحسن والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك. واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم رجاء جماعة من الصحابة سيذكره الشوكاني في ميته أبي هريرة جابر وأنس كلها في الصحيح عن عائشة إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بموافقة الإمام ونهى عن مخالفته. القول الثالث ذكر قولا ثالثا، نحن قلنا قولين هي ثلاثة. فصلوا قالوا لا يجوز الفرض خلف نفل ولا يجوز الفرض خلف فرض آخر، منعوا في هاتين الصورتين. قالوا صلاة الفريضة خلف متنفل لا يجوز، وصلاة فريضة خلف من يصلي فريضة أخرى لا يجوز. قالوا وأما صلاة النفل خلف من يصلي فرضا فهذا جائز، صلاة النفل خلف من يصلي فرضا فيجوز. وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، وهو رواية عن مالك، الرواية الأولى عن مالك القول الثاني. وهذا المذهب مذهب أبي حنيفة والثوري وهو رواية عن الإمام مالك، ولم أجد لهم دليلا استدلوا به على هذا التفصيل، بل الأدلة ظاهرة في إبطال هذا القول. طيب ما هو الصحيح؟ القول الأول والثاني. القول الأول للأدلة الكثيرة في ذلك. بقي حديث إنما جعل الإمام يتم بما معنى؟ قال العلماء أي في الأفعال لا في النيات. قالوا أما الحديث إنما جعل الإمام يتم به فالمراد في الأفعال لا في النيات. يبين آخر الحديث ماذا قال فيه؟ إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا مجمعون. قالوا فالحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام المأموم أن يقتدي بإمامه في الأفعال، ويبين ذلك التفصيل الذي ذكره بعد الإمام. إنما جعل الإمام يتم به، ثم بين ما هي الأمور التي يتم به فيها. وأما في النيات فلا تعرض في الحديث لأمر النيات. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام مفيد لمن أراد قراءته، أجاب عن هذا الكلام طويل، فصل فيه في المجلد 23 من مجموع الفتاوى صفحة 384 إلى 388 384 إلى 388 ونبه على أمر يكثر بين الناس وهو ما يحصل في صلاة التراويح، أن بعض المأمومين ربما يتأخر عن صلاة العشاء فيصلي مع من؟ مع الذين يصلون ترك ركعتين ثم هم يسلمون وهو يقوم يؤدي ركعتين. نبه على هذا. قال ومن هذا الباب، بعد أن ذكر الجواز، قالوا من هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان، يصلي خلف ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين، فأظهر الأقوال جواز هذا كله. من هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان، يصلي خلف ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين، فأظهر الأقوال جواز هذا كله. ثم نبه أنه لا ينبغي أن يفعل هذا إلا لحاجة أو مصلحة. وأيضا نبه أن الذي يصلي الفرض لا ينبغي أن يعيد إماما بمفترضين آخرين وهي له نفل إلا لحاجة، كأن لم يكن لهم إمام أو وجدت مصلحة. أما إذا كان لهم إمام فيصلي بهم مفترضا مثلهم. قال لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيا إلا لحاجة أو مصلحة، مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمام غيره، أو هو أحق الحاضرين بالإمام لكون يعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله، أو كانوا مستوين في العلم وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الله ورسوله وأقدمهم سنا. تأمل هذه الفائدة من شيخ الإسلام، ماذا حمل أقدمهم هجرة على ماذا؟ هجر المعاصي، الذي يكون سباقا إلى هجر المعاصي. إذا انقطعت الهجرة ما في هجرة. إذا كانوا كلهم ليسوا بمهاجرين، ويقدم الأقرب ثم العالم بالسنة ثم من السباق إلى الطاعات والهاجر للمعاصي، هذا أولى. قال وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الله ورسوله أو أقدمهم سنا، فجعل السن بعد ذلك. الحاصل من هذا صحة صلاة المتنفل بالمفترضين، والمفترض بالمتنفلين، والمفترض في فرض بالمفترض في فرض آخر. بقي أن يجوز أن يصلي متنفل بمتنفل وتختلف النية. قال الشوكاني رحمه الله قال وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلى مع ابن عباس، وكذلك صلى بأنس واليتيم والعجوز في صلاة الضحى. وغير ذلك والكل ثابت في الصحيح. نعم هذا جائز، إذا قد جاز الفرض فالنفل جائز أيضا، وأدلة النفل هذه خاصة به. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عباس متنفلا في صلاة الليل والنية واحدة، وصلى بأنس واليتيم وجدة أنس وهم متنفلون جميعا في صلاة الضحى، فعلى هذا يجوز. بقي إن اختلفت النية هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا اختلفت النية في النفل أيضا يجوز كما يجوز في الفرض. الأخ يقول في أي مجلد كلام شيخ الإسلام؟ في المجلد 23. بقي نبهكم على أمر، قال نحن نعزو إلى هذه الطبعة الجديدة التي هي طبعة دار ابن حزم ودار الوفاء. أخ قال كنت تعزو إلى المجلد 23 أو 24، أطلع المكتبة أجد 20 مجلد فقط. لا، هذه الطبعة الجديدة هي أصل مجموع الفتاوى 37 مجلد، هي 35 ومجلدان فهارس. ثم في هذه الطبعة الجديدة ضبطت في 20 مجلد، لكن جعلوا أرقام المجلدات المعتمدة جوانب الصفحة، عن يمين الصفحة وشمالها، فنحن نعزو إلى الأرقام التي على الجوانب لا إلى الأرقام التي على المجلدات، لأن هي الطبعة المعتمدة الأصيلة. الإنسان يقرأ يفتح يجد عن يمينه وشمال يمين الصفحة وشمالها رقم المجلد ورقم الصفحة. هكذا مسند أحمد، إذا رأيت عزو في مسند أحمد المجلد الثالث صفحة كذا، لا تذهب تأخذ هذا الذي في المكتبة مؤسسة الرسالة، هذا 50 مجلد، 52 مجلد، ومسند أحمد الطبعة القديمة 6 مجلدات. كذلك سنن البيهقي الكبرى الذي في المكتبة، كذلك فتح الباري لابن حجر وغيره من كثير من الكتب، الآن تجد أرقام العزو في جوانب الصفحات. ننظر بعض هذه الأسئلة إن كان لها تعلق بالدرس. أخ يسأل يقول: إذا كانت المرأة حافظة للقرآن والرجل ليس حافظا لشيء، هل يجوز أنت أمه؟ لا، لا يجوز أنت أمه حتى ولو كانت زوجة له، لا يجوز. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، لا يجوز هذا. وفي يسأل عن صلاة المرأة بالنساء، سيأتي صلاة المرأة بالنساء، سيأتي له مسألة خاصة يذكرها الشوكاني. قال: إذا كان شخص مسافرا ولم يصلي المغرب فذهب إلى المسجد وقد حضر وقت العشاء، فهل يصلي معهم بنية المغرب فيسلم قبل الإمام، أم يصلي العشاء ثم المغرب بعد العشاء؟ وهذا يقع كثيرا. لا، لا بد أن يرتب، فلا يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، هذا خطأ، ولكن يبدأ بصلاة المغرب. لكن اختلف العلماء هل يدخل معه وينفصل يصلي معه من الركعة الأولى فيصلي ثلاثا ثم يسلم، وربما يدرك معه الرابعة يتكون الأولى له من صلاة العشاء؟ هذا أفتى به بعض العلماء، هي فتوى الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى وفتوى الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن الأفضل أن يدخل معه من أول ركعة فيصلي معه ثلاثا ثم في الثالثة يخرج يتشهد ويسلم، ينوي الانفصال عن الإمام ويسلم. فإن أدرك معه الرابعة قبل أن يركع كانت تعتبر له الأولى من صلاة العشاء، ويكون قد أدرك الصلاتين في جماعة. بقي كيف سلم، كيف فارق الإمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه لا يسلم إلا إذا سلم الإمام. قالوا: ذاك الرجل قد فارق معاذا لمصلحة لكون شقت عليه الصلاة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. قالوا: فيجوز مفارقة الإمام والسلام قبله للحاجة. ومن العلماء من قال: بل الأحسن أن يبقى حتى يصلي الإمام ركعة ثم يدخل معه من الركعة الثانية فيصلي ثلاثا ويسلم معه ثم يقوم يصلي العشاء منفردا. على كل الأمر واسع في هذا. والذي قال بالقول الأول قال: يجوز مفارقة الإمام للحاجة. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام وغيره أنه يجوز مفارقة الإمام للحاجة، ينوي المأموم الانفصال، كما مثلا ننبه على أمر يحصل هنا في المسجد، على مثلا نصلي نحن هنا عندنا نساء تصلي بعدنا في مصلى النساء، بعض الأحيان تنطفئ الكهرباء ما يبقى صوت يصل إلى النساء، ففي مثل هذه الحال ينوينا مفارقة الإمام والانفصال عنه. وإن قدمنا بعض النساء تصلي بهن لا بأس، وإن صلت كل واحد بمفردها يظل بس. فإذا وجدت الحاجة والتبس على المأموم صلاة الإمام، أو وجدت حاجة لأن يفارق كما في الصورة المذكورة المسؤول عنها، فلا بس. أن ينفصل عنه. إذا كان يعلم، إذا كنا مثلا النساء في مكان بعيد وهن يعلمن أن الصوت سيرجع وهو ما زال الإمام في نفس الركعة لم يلتبس عليهن لا بأس. أما إذا كان سيرجع الصوت وما يدرين في أي ركعة صار، هل بقي هذا ينفع؟ ما ينفع.